وتذل من تشاء بيدك الخير. بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير، والعمل الصالح أيضا خير، فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم كقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل، وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام، فالحذف غير مناسب لفظا وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا، فالله يقول الحق وهو في السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، خير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله لو قال بيده الخير، لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوان، فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللادغة فيها شر بلا شك، الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه، الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان، لأنها دائما في خير، فإذا وجد شر فحينئذ يعرف، أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان، ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها، لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها ها؟ خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بشر، لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، وهو قوله بيدك الخير، ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشاءه، قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه. فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاء قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ. الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ولكن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقرير الأخير، ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه.
تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد، أولا تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن نفوض الأمر إليه في قوله قل اللهم مالك الملك. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، إما عن طريق التأسي، وإما لأن لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله قل اللهم مالك الملك، كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقول تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء بقول تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي، وقد جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده يعز من يشاء، ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة إيش؟ لا، أن للعزة أسبابا، منها الإيمان لقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بما عنده من الأنهار فأهلكه الله بمثل ما افتخر به في الماء، غرق. عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل، فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه.